الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: وعلى هذا يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ بما علمه الإمام عليه السلام. كان الكلام في الاستدلال بالرواية الثالثة على حجية الاستصحاب بقوله: وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى. بينا تقريب الاستدلال وهو مبتن على أن متعلق اليقين هو عدم إتيان الرابعة ومتعلق الشك إتيان الرابعة. أشكل على هذا التقريب بأنه يلزمه مخالفتان لما هو المعلوم من مذهب الخاصة. المخالفة الأولى هو البناء على الأقل، والمخالفة الثانية كون المعالجة بركعة موصولة، في حين أن المعروف عن الإمامية هو البناء على الأكثر والمعالجة بركعة مفصولة والمسمات بركعة الاحتياط. المستشكل بعد أن أبرز هذا الإشكال كأنما في صدد توجيه الرواية، وكأنه يأتي بإن قلت قلت، إن قلت فإن لم تكن هذه الرواية بهذا البيان المتقدم فما المراد من قوله قام فأضاف، قام فأضاف إليها أخرى؟ أجاب هو في مقام توجيه الرواية بحيث تكون خارجة عن الاستدلال بها على الاستصحاب، فيقول أن المراد بمتعلق اليقين ليس هو عدم إتيان الرابعة، وإنما اشتغال الذمة، إذ المكلف متيقن باشتغال الذمة بصلاة رباعية، وحينما شك بأنه جاء بالرابعة أو لم يأتي بها شك بفراغ الذمة، فيكون متعلق اليقين هو اشتغال الذمة وبراءة الذمة. وحيث أن اليقين الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني الذي هو قاعدة الاشتغال، كأنما الإمام في صدد تعليم السائل أنك حيث كنت على يقين باشتغال الذمة فلا تكتفي بفراغ الذمة الاحتمالي أو الظني، وإنما لا بد من يقين بفراغ الذمة. ولذلك مقتضى تحصيل فراغ الذمة هو إضافة ركعة أخرى. أما كيفية الركعة، كيفية كون الركعة موصولة أو مفصولة أو موصولة، فهذا ما يعتمد به على أمور أخرى، كأنما الإمام يقول له لابد من تحصيل اليقين بالفراغ بإضافة ركعة. أما كيفية الركعة ففي الرواية فقط قرينة على كيفية الركعة، واعتمد عليه السلام في مراحل سابقة أنه علم الشيعة كيفية معالجة الشك بركعة إضافية، وذلك بأن يبني على أكثر ويسلم ثم يأتي بركعة مفصولة بالسلام لا ببقية المنافيات للصلاة. والذي يساعد على هذا، يعني نفسه بعد الكلام للمستشكل، والذي يساعد على هذا الظاهر هو الفقرات الأخرى التي في الرواية، إذ بعد قوله فأضاف إليها أخرى قال ولا شيء عليه، يعني إن أضاف ركعة أخرى بعد ما مطلوب من عنده شيء، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، يعني لا يدخل الشك في اليقين، يعني شو يريد الإمام؟ بأنه أنت لا تجعل تداخل بين اليقين والشك، لابد أن يكون اليقين ينتفي بيقين، ولا يخلط أحدهما بالأخرى. هذا هم واضح على أنه شنو؟ لا تدخل ما جئت به بما تأتي به، فلو كانت الركعة موصولة لكان قد شنو خلط بينهما، أو عليكم السلام الله. ولا يخلط أحدهما بالآخر، هذا ينطبق في حالة الركعة المفصولة، أما حينما يأتي بركعة موصولة يكون قد شنو خلط بينهما، إذ الخلط ليس بمعنى أن يكون شيء في الوسط، وإنما أن يكون شيئان شيئا واحدا يقال خلط بينهما، خلطهما، كما تضيف مقدار من الحنطة إلى مقدار من الحنطة الآخر، مو بالضرورة إلا أن شنو تداخل تدخل شيء في شيء تخبطهم، بمعنى داخلهم حتى يقال خلطهما، وإنما مجرد أن تضع مقدارا بمقدار بجنب مقدار آخر يقال خلطهما، جعلهما واحدا لكن لا فاصل بينهما. فقوله ولا يخلط أحدهما بالآخر، يعني لا تخلط ما جئت به بما سوف تضيفه، وهو يعني قرينة واضحة على أن الركعة مفصولة بالكيفية التي علم الإمام سابقا. قال وبناء على هذا الإشكال مع هذا التقريب الآخر لا تصلح الرواية دليلا على حجية الاستصحاب. قال وقد أشكل بعدم إمكان إرادة ذلك على مذهب الخاصة ضرورة أن مقتضى الاستصحاب إضافة ركعة أخرى موصولة بحسب تقريب الاستدلال، والمذهب الحق قد استقر على إضافة ركعة بعد التسليم لكن شنو مفصولة. وعلى هذا يعني وعلى عدم تمامية هذا التقريب يكون المراد تقريب آخر، وهو أن يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ، حيث عندك يقين بالاشتغال فلا بد أن تبقي هذا اليقين بالاشتغال إلى أن يرتفع بيقين آخر، وكيفية ارتفاع هذا اليقين بما علمه الإمام من الاحتياط بالبناء على الأكثر في روايات أخرى في محل سابق. علم الإمام الشيعة كيف يأتون بالركعة المفصولة في مقام معالجة الشكوك، والإمام كأنما في هذه الرواية من باب تحديد مصداق من مصاديق شنو إضافة الركعة المفصولة. وعلى هذا يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ بما علمه الإمام عليه السلام من الاحتياط بالبناء على الأكثر والإتيان بالمشكوك بعد التسليم مفصولتان. واضح إن شاء الله؟ يكون حينئذ ممكن أنه دليل على قاعدة الاشتغال، بالتالي صار يعني مؤيد أو مرشد إرشادية، يعني قاعدة الاشتغال عقلي. لا زال كلام في هذه الرواية. النقطة الأولى تقريب الاستدلال، النقطة الثانية الإشكال، النقطة الثالثة جواب المصنف. النقطة الثالثة يقول المصنف أنه يمكن المحافظة على ظهور الرواية ظهور الصحيحة في حجية الاستصحاب، يمكن أن نحافظ على الظهور الذي ابتنى عليه التقريب المتقدم مع عدم لزوم هذا المحذور، وذلك بأن يقال أن في الرواية دلالتين نتيجتين، الأولى لزوم إضافة لزوم إضافة ركعة في مقام تصحيح الصلاة التي أصابها شك، وهذا المدلول واضح. لو أعيد هذا
مطلق الإضافة
بغض النظر عن إضافة ركعة، بس احنا بعد مجرد انه هذا المدلول الأول، وأن الرواية فيها دلالة لزوم إضافة ركعة، هذا شنو إضافة؟ في مقام تصحيح الصلاة التي ابتليت بالشك، وهذا المدلول صريح في الرواية بقوله قام فأضاف أخرى، أو قام فأضاف شنو ركعة أخرى، قام فأضاف إليها أخرى، هذا هو صريح بالإضافة، ما عدا به كلام. المدلول الثاني تعليل لزوم الركعة الإضافية، تعليل الركعة بمن علله، ولا تنقض اليقين، ولا ينقض اليقين بالشك، أو اليقين بالشك، ولا ينقض اليقين بالشك، أي لا تنقض، حتى يثبت التقرير، أي لا تنقض اليقين بعدم الرابعة بالشك بإتيان الرابعة، لا تنقض يقين بعدم الرابعة بالشك بإتيان الرابعة، هذا مستفاد من التعليل، وهذا التعليل مطلق من جهة كيفية الركعة موصولة أم مفصولة، ومقتضى الإطلاق صحة كل منهما. إحنا ودلالة هذا التعليل، نحن وهذا التعليل، مقتضى الإطلاق للمكلف أن يأتي بركعة مفصولة وله أن يأتي بها موصولة، كيف؟ مطلق، تمام؟ وحينئذ يقع التعارض عند الراوي أو عند السامع بين إطلاق هذا التعليل وبين ما دل من دليل آخر خارجي، روايات أخرى على أن الشك في عدد الركعات يعالج بركعة مفصولة بعد البناء على الأكثر والتسليم، فراح يقع التعارض. هذه الرواية تقول لك أن تأتي بمفصولة أو موصولة، طبعا وبالالتزام يقول موصولة يعني لا تسليم ولا بناء على الأكثر، بناء على الأقل، مفصولة بالالتزام يعني بناء على الأكثر وتسليم ثم تجيب ركعة، واضح بعد؟ بينما عندنا أدلة أخرى من خارج هذه تدل على أن كيفية معالجة الشك في الركعات بكيفية واحدة، وهي البناء على الأكثر والتسليم وإتيان ركعة مفصولة، وتلك الرواية صريحة في هذه الكيفية حصر، مو أنه بها إطلاق، فيقع التعارض بين مطلق وبين مقيد، مطلق لما يشمل حالتين ومقيد يختصر وينحصر بحالة واحدة. مقتضى الصناعة تقييد المطلق بالمقيد، والنتيجة أن هذه الرواية وإن دلت على إمكان الحالتين إلا أنها مقيدة بما يعين حالة الركعة المفصولة، وحينئذ حافظنا على ظهورها في حجية الاستصحاب، وليس فيها مخالفة للعام للخاصة، لا في البناء على الأقل، إذ ليس فيها بناء على الأقل بعد التقييد، بعد ماكو بناء على الأقل، ولا كون الركعة موصولة. صار واضح إن شاء الله؟ ثم أمر بالفهم. نقرا هذا المقدار بعدين نجي نشوف. نعم.
الدلاله الثانيه تعليل لزوم الركعه الاضافيه، هذا قلنا هذا مطلق انها تشبه الموصوله.
اي
فانا اشرب من تعليل الامام، وهذا يعني قد يكون مثلا تعليل لاصل الاضافه، اما كون هذه الاضافه متصله ومنفصله شلون نفهم الاطلاق؟
لان هو عندنا شنو المعلل؟ اضافه ركعه. ليش نضيف ركعه؟ حتى ما تنقض اليقين بالشك. لا ينتقض اليقين بالشك بكون الركعه مفصوله، ما ينتقض. اذا جبت ركعه مفصوله يعني سلمت وجبت ركعه، هل انت نقضت اليقين بالشك او نقضت اليقين باليقين؟ ها؟ فينطبق على من جاء بالركعة الإضافية مفصولة أنه لم ينقض اليقين بالشك وإنما نقضه بيقين، وينطبق أيضا على من جاء بركعة موصولة أنه لم ينقض اليقين بالشك. يا يقين، اليقين بعدم الرابعة لم ينقضه بالشك بإتيان الرابعة، فسواء جاء بها مفصولة أم موصولة ينطبق على الحالتين أنه لم ينقض اليقين بعدم الرابعة بالشك بالرابعة، وإنما نقضه بيقين بإتيان الرابعة. صار واضح؟ لو شوية تنمو جيد. قال ويمكن الذب عنه الدفاع ويمكن الدفاع يعني مضمون العبارة بغض النظر عن الصياغات، ويمكن الدفاع عن التقريب بأن الاحتياط كذلك، يعني بإتيان ركعة منفصلة مفصولة، أن بأن الاحتياط كذلك لا يأبى عن إرادة اليقين بعدم الركعة المشكوكة. ماكو تنافي بين أن نحتاط نحقق الاحتياط وبنفس الوقت نحافظ على التقريب، والتقريب يبتني على ماذا؟ على أن متعلق اليقين ها عدم الرابعة. ظهر مو يعني مطلب صعب شيء، بل كان أصل الإتيان بها باقتضائه، بل كان أصل الإتيان بالركعة المشكوكة باقتضاء اليقين السابق، يعني اليقين السابق يقتضي أن تأتي ركعة، واليقين السابق حينما اقتضى أن آتي بركعة راح يحقق للاحتياط، وهو أن آتي بالمتيقن عدم إتيانه وهو الركعة المشكوكة. غاية الأمر إتيانها مفصولة ينافي إطلاق الناقض لا تنقض، وقد قام الدليل على التقييد في الشك في الرابعة وغيره، وأن المشكوكة لابد أن يؤتى بها مفصولة. احنا قبل هذا وقد قام الدليل إلى هنا، احنا والرواية شي تدلل تقريب الاستدلال تام. غاية الأمر أنه أنت إذا جبت ركعة غاية الأمر إتيانها مفصولة، إذا عينتها مفصولة ينافي الإطلاق. بس راح تجي تقول لي منين أنت راح تعينها مفصولة؟ مو هذا خلاف الإطلاق. أقول لك ها، قيدت هذا الإطلاق، هذا الظهور الإطلاقي بما دل، وقد قام الدليل على التقييد في الشك في الرابعة وغيرها بما، وأن المشكوك لابد أن يؤتى بها مفصولة. هذا أقيد بأنه تلك الروايات عينت المفصولة، فافهم. خب هنا فافهم المصنف كأنما إلى هنا قال شنو؟ شوي بالك يمي، التقريب تام مو؟ لا تنقض اليقين بإتيان الرابعة، عفوا بعدم الرابعة، لا تنقض اليقين بعدم الرابعة بالشك بإتيان الرابعة. هيك الاستدلال مطلوب قرب بهذه الكيفية، تمام؟ هذا ينافي كون الركعة مفصولة أو موصولة أو لا، بيه دلالة أو ما بيه دلالة. هنا يقول فافهم المتيقن مالتك منه، متعلق اليقين شنو؟ عدم الرابعة الموصولة. أنت مطلوب من عندك صلاة بأربع ركعات شنو؟ موصولة. فمن جبت الركعة الأولى عندك يقين بعدم الثلاثة، لكن يا ثلاثة المتصلة بالأولى. من جبت الثانية عندك يقين بعدم الاثنين، يا اثنين المتصلة بالاثنين اللي جبتها. من جبت ثلاثة وعندك يقين بعدم الرابعة، هذا من الشخص اللي يدري يعرف روحه أنه جاب ثلاثة بعد رابعة ما عنده شك، عند يقين بعدم الرابعة، لكن يا عدم رابعة، عدم الرابعة اللي هي يكون شنو؟ موصولة متصلة بالثلاثة اللي جاب. إذا جاب الرابعة خلاص انتخذ يقينه بعدم الركعات الأربعة، تمام؟ تعال حالة الشك، هذا اللي يكمل ثلاثة وشك أنها هي هي الثالثة لو الرابعة، فهو متيقن بعدم الرابعة، عدم يا رابعة، عدم الرابعة مطلقا لو عدم الرابعة المتصلة بهاي الثلاثة. فأنت من تريد تستصحب عدم الرابعة بما يكون تعالج هذا الاستصحاب حتى تحقق اليقين بالفراغ. ذمتك مشتغلة بركعة متصلة، وأنت راح تجيب بطريقة الاحتياط اللي علمتيها الإمام ركعة مفصولة. خب هذا وين؟ هذا وين؟ شلون مقتنع؟ شلون مقتنع؟ هو اللي يقول تنافي. إيه ماكو واحدة موضوع بين المتيقن وبين العلاج. ترى تعالج ليها بركعة مفصولة، بينما متعلق يقينك، متعلق يقينك شنو؟ ركعة رابعة متصلة. فافهمي يعني هو ها؟ ما كان موجود؟
لا بالمثل موجود.
اي فقصدي خلصنا احنا الاشكال والجواب وتقريبه وتوجيهه وكذا، سأجانا فافهم كأنما إشارة إلى أنه تعال تأمل شوية. هذا متعلق يقينك مو عدم الركعة الرابعة من باب الاختصار تبين، ولا بعد هو ما تخلص المتعلق ما خلص. أنت على يقين بعدم الرابعة المتصلة بهاي الثلاثة، مو مطلق الاتصال، أنت على يقين بعدم الرابعة المتصلة بهاي الثلاثة. فحتى تستصحب هذا عدم الاتيان، عدم الرابعة كنت تستصحبه، بمن يرتفع هذا اليقين؟ هذا اليقين غير رفعه. إذا جبت ركعة مفصولة ينتقض هذا اليقين؟ لا. فأني بنيت بس شوية، بنيت على الرابعة، سلمت، قمت جبت ركعة احتياط، أقول إيه الحمد لله وشكرا سانك، أقول لك شنو أنت نقضت اليقين باليقين؟ يقول إيه نعم نقضت اليقين، جبت رابعة. أقول له فوق أنت اللي جبتها مفصولة واللي مطلوب منك
موصول،
فاليقين بعدم الرابعة المتصلة انتقض، بقي لازلت متيقنا بعدم الرابعة المتصلة.
البناء على
الأربعة
ما
ريت تأثير؟ إيه شاب بنيت على الأربعة، شاب البناء غير الواقع. إحنا كلامنا المتيقن، المتيقن بنيت على الأربعة، بنيت على الثلاثة، بنيت على الخمسة، جبت ركعة، جبت صلاة ثانية، هذا يقينك بعدم الرابعة المتصلة، مو هو هذا متعلق يقينك؟ هذا انتقاض. يعني الآن أنت عندك يقين مثلا بلبس الخاتم، أنا متيقن لبس الخاتم، بمن ينتقض هذا اليقين؟ كن بيقين آخر بنفس المتعلق. أنت من تجيب ركعة أخرى برا التسليم مفصولة صار عندك يقين بإتيان رابعة، مو؟ لا. هذا اليقين بإتيان الرابعة ينقض اليقين بعدم الرابعة؟
لا ينقضه،
لأنه يقين من طرف من متعلق آخر.
صار واضح؟ ها؟ هسه وضح بالي تفسير.
لا هو واضح
بس جوابه؟ سو ما ما مو جواب بسيط. بس
المصنف بهذا المقدار او بهذا المقدار عن المصنف ثبتوا انه ما ممكن انه ننقض اليقين حتى بركعه الاحتياط.
ففهم نمشي يعني ضارب قلبك ما يرتاح يعني. جوابهم واضح يا عباس، واضح جواب، وهو احنا عندنا شارع هو قال هذا يكفي، تعتبره تنزيل جعل اعتبار شرعي. هو يريد يقول الركعة المفصولة تؤدي مؤدى الركعة الموصولة
اللي عبرنا عليه عليه مذهب الخاص،
أنا هو عليه مذهب ما مقتنع بعدك شوي قلبك لا يقول لك بسيطة. تعال نحللها تحليل. أنت على اعتبار التفتوا شوي هاي شو يسمونها، أنت على اعتبار لست متأكدا من تمام الصلاة، فحينما جئت بهذه الركعة هل جئت بفاصل عمدي في الصلاة؟ جبت فاصل عمدي؟ لو فاصل سهوي تغير سلميت تفت وياي تغير سلميت، هذا سلامك وقع في وسط الصلاة بين الثالثة والرابعة، هذا السلام يقدح بالاتصال ما يقدح، يا هل يقدح بالاتصال الفعل العمدي، هذا فعل عمدي انت اوقعت شيء بين الثالثة والرابعة، هي يعني الرابعة ترى بحسب الظاهر مفصولة وإلا هي بالواقع بالواقع ها موصولة. شلون موصولة؟ ها لأنه مثل ما واحد سهوان سهوان سلم بين الأولى والثانية، شو يقولوا له؟ سلم سلم بس بعد ما جاب منافي السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله ذكر شنو ركعة واحدة شنو حكمه؟ يقوم يكمل غايته يجيب سجود سهو، هذا فصل؟
هذا فصل
لا بقلبه قالها بقلبه جيد أحسنت
شيخنا. بس إن السلام تعمد صدر
لم يتعمد إيقاعه في وسط الصلاة، تفتوا شنو أحكي؟ اللي جاب السلام متعمد بس متعمد أن يوقعه فاصلا لا ما مو بدأ تيجي جايين
في البيت نوم وسط صلاة ولا مو وسط صلاة متعمد صدر متعمد
شنو قصدكم بالمتعمد؟ هو ذاك اللي سلم اللي سلم هم أنه متعمد، التعمد اتيان الشيء عمدان إلى تفسير
اللي يعني
قاصد
من السلام
وإنها الصلاة أسا جيد لا نأخذ أكثر من هذا رحنا زايد جاي فهو أنا تقول هذا راح تبحها هاي مصطلحات العامد عالم الناسي جاهل الساهي غافل ذنب شوف شنو المعنى ذلك قال فافهم زين. وربما أشكل أيضا أشكل على الرواية بإشكال آخر حاصله لو سلمنا دلالة الرواية على حجية الاستصحاب إلا أن هذا يكون دليلا أخص من المدعى، إذ المدعى حجية الاستصحاب مطلقا في الصلاة وغير الصلاة، بينما الرواية تثبت حجية الاستصحاب في خصوص باب الصلاة، وذلك لأن مورد الرواية ركعات الصلاة، فكيف يتعدى إلى غيرها؟ غاية ما يمكن التعدي من الركعات إلى أفعال أخرى في الصلاة، أن نجرد الاستصحاب في غير الركعات، أما أن نتعدى من الصلاة إلى الحاج إلى غيره مو واضح مشكلة. طبعا اللي بقلبك سارح براسه يقول شنو جديد هذا الإشكال. انقد هذا الكلام عينه في الروايات السابقة كان موردها الوضوء والتعدي واضح بإلغاء الخصوصية، إذ لا نحتمل خصوصية الوضوء عن غيره من التكاليف، كذلك في المقام لا نحتمل خصوصية الصلاة أو خصوصية الركعات من غيرها من التكاليف. فللجزمي بعدم الخصوصية نتعدى عن مورد الرواية. قلت نسلم التعدي بإلغاء الخصوصية لغير الركعات في الصلاة كما قلنا، أما لغير الصلاة فاحتمال الخصوصية موجود ولا يمكن الجزم بعدم الخصوصية، بفارق أن تلك الروايات المتقدمة منها ما كان محل الاستدلال بقاعدة كلية ارتكازية في مقام التعليل فالتعدي واضح، وما لم تكن كذلك فالضمير فيها كان لا ينقض أو لا ينقض مبني للمجهول. أما في هذه الرواية فالضمير مبني للمعلوم كأنما يخاطب هذا الشخص مصلي، فحيثية الصلاة فيه مأخوذة. شنو كان يعبر؟ ولا ينقض اليقين، ولا ينقض يعني هذا المصلي، هذا المصلي الشاك، ولا يدخل منه المصلي الشاك، ولا يخلق ولكنه ينقض. واضح أنه هاي كلها جاي ترجع الضمير لمن؟ للمصلي. فبالتالي سرق احتمال الخصوصية، فحينئذ هذا يمنع من التعدي فتكون الرواية شنو؟ أخص من المدعى. أجاب المصنف يمكن التعدي لقرينتين تساعدان تقويان تؤيدان إلغاء الخصوصية، يعني بعبارة أخرى يمكن التعدي بالجزم بإلغاء الخصوصية، والذي يساعد على هذا الجزم بإلغاء الخصوصية قرينتان وجهان. الأول ورود هذا التعبير هذا التعليل لا تنقض اليقين، لا ينقض اليقين بالشك في موارد أخرى غير الصلاة، وهذا يعني عدم اختصاصه في بباب الصلاة. واضح هذا؟
نعم.
القرينة الثانية أنه من المحتمل قويا إرادة المتيقن من اليقين، عفوا أنه من المحتمل قويا إرادة خصوصية اليقين للمتيقن، بالعكس عفوا من المحتمل قويا إرادة خصوصية اليقين وليس المتيقن، من جهة أن اليقين فيه استحكام وتمامية أركانه وقابلية بقائه، وهذا يعني أن اليقين أينما وجد فمن شأنه أن لا ينقض بالشك. إذا كان الملحوظ هو خصوصية اليقين فهذا يعني أن اليقين بطبيعته لا يقبل النقض بالشك. فإذا كان كذلك فكون الرواية موردها الصلاة والضمير راجع إلى المصلي لا يؤثر على أن الخصوصية الملحوظة في التشريع والاعتبار هي خصوصية اليقين. واضح إن شاء الله؟ قال وربما أشكل أيضا بأنه لو سلم دلالتها الرواية على الاستصحاب كانت من الأخبار الخاصة الدالة عليه على الاستصحاب في خصوص المورد اللي هو شنو؟ الشك في الركعات، لا العامة لغير مورد، بعد ما بها عموم لمورد آخر. ضرورة ظهور الفقرات في كونها مبنية للفاعل، دائما الضمير يرجع كأنما قاعد يخاطب السائل اللي هو المصلي، ومرجع الضمير فيها هو المصلي الشاك، وإلغاء خصوصية المورد ليس بذاك الوضوح. ما نقدر نلغي خصوصية الركعات، ليش؟ يعني واضح ما جزم لأنه قاعد يخاطب هذا المصلي، احنا والرواية، خلي بالك احنا وهاي الرواية، وإن كان يؤيده سنبيج يجاوب المصلي، وإن كان يؤيد إلغاء الخصوصية هذا الأول، تطبيق قضية لا تنقض اليقين وما يقاربها من هذه التعبيرات على غير موردين، يعني ما مختصر على هذا المورد بالركعات، جيء به في غير الركعات بل في غير الصلاة، فهذا شيء يكون حينئذ قرينة على إلغاء الخصوصية، بل دعوى أن الظاهرة القرينة الثانية أن الظاهرة من نفس القضية هو أن مناط حرمة النقض إنما يكون لأجل ما في اليقين والشك لا لما في المورد من الخصوصية، وأن مثل اليقين لا ينقض بمثل الشك، هذا شنو؟ غير بعيدين، دعوى غير بعيدتين. هذا طبعا بعد راجع علما للذوق الفقهي، الشمة الفقهية الذائقة، أنه أنت تيجي تنظر هنا الخصوصية علما لليقين للركعات، تقدر تطلع من عندها بالجزم، كل صار فعلا جزم، جزم يعني قضية وجدانية، جزم بعدم الخصوصية، وإلا مع وجود احتمال واحد بالتالي ماكو جزم بعدم الخصوصية، فما تقدر تتعدى. من حصل هاي الذائقة الفقهية، الشمة الفقهية، شو يسميها هاي، من حصلها؟ بالممارسة، بالروايات وبالاستدلالات الفقهية. هاي شنو حصل من عندها؟ نظرة عامة شاملة على طريقة عمل الشارع، نظرة الشارع، ذوق الشارع. وشيء آخر أن نبقي المعاني العرفية وارتكازاتها موجودة عندنا. هاي منين تتحصل؟ من قراءة النصوص العربية بما فيها الروايات وغيرها، مو أقرأها مو أقرأها من جهة شرعية. شوي أركز يا بهاي الثانية. مرة أنا أجي أقرأ الروايات في مقام استنباط أحكام، في مقام معرفة أحكام، ومرة أقرأ الروايات من باب لا، أنه أنا أركز في معانيها، قرآن باعتبار نزل لغتهم، طريقتهم، قوانينهم العقلائية، روايات سيرة، زيارات، أدعية، وهكذا نصوص أخرى غير هذا من كلام العرب اللي في ذاك الزمن. شو يصير عندي؟ أنه العربي في ذاك الزمن كان مخاطب بهذه المعاني، شنو كان هذه المعاني؟ فبالطريق الأول بضميمته إلى الثاني نحصل هذا اللي يسمونه ذوق فقهي، في مقام أقدر أجزم أن هنا الإمام شنو ملاحظ خصوصية يقين لو خصوصية ركعات؟ وهو أمر يتحصل قلنا بعد براد لتعب ومدة وعمر وجهد اللي تجي لي تقول لي أنا بعشر سنوات اشتغال بالفقه صار عندي شمة فقهية لو أقول لك إيه عشر مرات بس بقلبي ما صدق ما عشر سنوات شنو؟ بعضهم بعض الفقهاء عنده شقد 50 سنة آه شيخ عباد مو بالضرورة ليش الشيخ الأردبيلي المقدس يسمى مسمى بمقدس الأردبيلي أول ما أجى درس دخل الحوزة درس عمره 30 فوق 30 شين يعني
صارت
بس إيش قد اشتغل وهي الكلام إيش قد اشتغل مو إنه فض واحد عنده 40 سنة هو يدرس خارج 40 سنة خارج بس هو يوميا ما مطلع على ساعة شغل إيه يقعد بيسمع درس ويرجع للبيت هم يجوز يقرر ينقله يرتبه بس هو مشتغل قضية إدارية تنظيم الدروس وكذا لكن يجي مشغلها شغلها ما ولا تقول لك هي هاي إنه تلتفت للطائف والدقائق وتدرس وتدرس وتقرأ وتتابع بالأمور الفقهية قال ومنها قوله الرواية الأخرى التي يستدل بها عندنا وقت شوية ما بيشيها الرواية الرابعة التي يستدل بها في المقام هو قوله من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه فإن الشك لا ينقض فإن الشك لا ينقض اليقين هذا بنقل وفي نقل آخر اللي هو الأول نقل الشيخ صدوق في الخصال فإن اليقين لا يدفع بالشك اللي هو هذا على ما النقل المفيد في الإرشاد والتقريب واضح بنفس المتقدم لا تنقض اليقين بشك بعد قاعدة عامة كبرى كلية في كل موارد اليقين لا تنقض أبقى على اليقين إلى أن تنقضه بيقين آخر أما بشك فلا طبعا مقتضى أنه لا تنقضه بشك يعني كنت تنقضه بيقين آخر فيكون دليل على حجية الاستصحاب أشكل على هذا الاستدلال بأن هذه الرواية بنقليها إن لم تكن ظاهرة في قاعدة اليقين والشك الساري بقرينة الفاء فلا أقل من إجمالها شلون يعني شو بالله شوية وياي بعد احنا سابقا بينا شو الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين قلنا عندنا يقين وشك ومتيقن ومشكوك ما نقدر نبقين كلهم بجو واحد كون يصير أكو يعني الشك واليقين إذا اجتمعا في زمان واحد يكون الفرق متيقن ومشكوك متيقن ومشكوك إذا اجتمعا يكون الفرق يقين وشك الاستصحاب أن يجتمع اليقين والشك ونفرق بين متيقن ومشكوك يصير متيقن سابق والشك لاحق حتى يبقى عندي شنو يقين باك على حاله أما إذا فرقت بين اليقين والشك صار اليقين سابق في زمن والشك في زمن آخر فرقت بيناتهم مقتضى التفريق بيناتهم يكون يجتمع منهم المتيقن والمشكوك إذا اجتمع متيقن ومشكوك صار فارق بين اليقين والشك صارت قاعدة اليقين والشك السابق واضح؟ واضح هذا؟ هذا ثبوتا إثباتا بالرواية شلون يقول بالفاء لأن شنو يقول من كان على يقين فأصابه شك فليمضي على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين فإن اليقين لا يدفع بالشك هذا بدلالة على أنه الفاشد فيه شيخ عباس الترتيب يعني شنو أكو أول وثاني وإحنا نجي نحكي أول ثاني يعني زمان بعد العصر صار عنده فاء يقين فاء شك معناتها أكو فرق بالزمان بين اليقين والشك إذا صار فرق بالزمان بين يقين وشك قلنا بعد بالضرورة شو يصير اتحاد زمان المتيقن والمشكوك فراح يصير هذا قاعدة اليقين والشك الساري وليس استصحاب أجاب المصنف بجوابين. الجواب الأول أن المراد من اليقين والشك المتيقن والمشكوك، فصحيح أن الإمام عبر بلفظ اليقين إلا أنه أراد المتيقن، وعبر بالشك إلا أنه أراد المشكوك، وحينئذ فيكون الترتيب بالفاء بين المتيقن والمشكوك. أما اليقين والشك فاجتمعا، فتكون دلالة الرواية اجتماع اليقين والشك وافتراق المتيقن والمشكوك. والذي يساعد على هذا الظهور أن العرف يرى اليقين طريق وآلاء إلى المتيقن، إذ من الخفي بمكان عند العرف الالتفات إلى يقينه بما هو يقين، وإنما ينظر لليقين كمرآة إلى المتيقن. فدائما تعبيرات شنو؟ مات فلان، جاء فلان، اشتريت كذا، من يقول شنو يقول؟ ايه والله، هو يعني دائما شريد عبر يقول يعني انا عندي يقين به. جاء زيد من الحاج، يعني معناته شنو؟ انا ترى متيقن جاء، قال لك خبر يقين، اصلا هو ما يعبر تيقنت به كذا، ما يعبر هذه التعبيرات، ناظر لشنو اليقين؟ نظرة آلية. هذا الجواب الأول. هذا الجواب يختمه يذيله المصنف بقوله فافهم. فافهم بعدهم واضح، يقول خب هذا إذا سلمنا باليقين بالشك ما نسلم العرف من يظن للشك، لا ما ينظر للمشكوك، دائما ناظر للشك بما يعني ناظر لحالة توقف وتساوي النسبة. فهذا الجواب فيه ما فيه. الجواب الثاني أن التعليل الوارد في الرواية هو نفسه الموجود في روايات أخرى، وقد وقع في تلك الروايات موقع القاعدة العامة الارتكازية، فكونه بالمقام في رواية أخرى بكيفية ينافي الاستصحاب لا يؤثر على ارتكازية التعليل، فيصير بالتالي هذا التعليل وإن كان ظاهره قاعدة اليقين بحسب الفاء إلا أنه بدليل وروده ووقوعه في روايات أخرى بنحو القضية الارتكازية يكون ظاهرا حتى في هذه الرواية في الاستصحاب. قال وهو وإن كان يحتمل قاعدة اليقين لظهوره في اختلاف زمان الوصفين اليقين والشك، منين ظاهره؟ بقرينة الفاء. وإنما يكون ذلك في القاعدة دون الاستصحاب، وهذا اللي يصير شنو بعد اختلاف زمان اليقين والشك مع اتحاد المتيقن والمشكوك، هذا وين يصير؟ في قاعدة اليقين والشك الساري وليس في الاستصحاب، ضرورة إمكان اتحاد زمانهما زمان الوصفين، إلا أن المتداول قاعد يجاوب ضرورة إمكان اتحاد زمان، يعني ممكن أنه نجي نقول لا 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 المراد اتحاد زمان اليقين والشك، منين؟ إلا أن المتداول في التعبير عن مورده في مورد الاستصحاب هو مثل هذه العبارة، ولعله بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين وسرايته إلى الوصفين، باعتبار أن اليقين ينظر بنحو الآلية، فراح يصير الذي اجتمع هو المتيقن مع المشكوك، ولكن الإمام عبر وسر إلى اليقين وعبر باليقين ومراد المتيقن. ما أدري واضح البيان لو بين ماشي حدا. بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين وسرايته إلى الوصفين،
لما بين اليقين والمتيقن من نحو من الاتحاد فافهم. يقول خوف هذا باليقين صورت لنا بالشك شلون. هذا الأول. هذا مع وضوح أن قوله فإن الشك لا ينقض إلى آخره هي القضية المرتكزة الواردة في مورد الاستصحاب في غير واحد من أخبار الباب، اللي هو هذا الجواب الثاني، وسكن عن المصنف الظاهر تام، فيكون دفاع عن الرواية، فتكون الرواية تامة في الاستدلال على حجية الاستصحاب، ومنها خبر الصفار يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أحسنتم شيخ.
أحسن الله.